العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن عرض نص الاقتراح الإيراني في محادثات فيينا دليل على جدية طهران في المفاوضات. قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني يؤكد أن الأعداء سيواجهون ردا قاسيا إذا تعرضت البلاد للخطر. الطيران العراقي يشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقي محافظة صلاح الدين. أهلا بكم، تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن عرض نص الاقتراح الإيراني في مفاوضات فيينا دليل على جدية طهران في المفاوضات. وأكد السيد إبراهيم رئيسي على صفحته الشخصية، إذا كان الطرف الآخر عازم على إلغاء الحظر فإن الطريق إلى التوصل للاتفاق معبد. وكان الرئيس الإيراني شدد في وقت سابق من اليوم خلال ملتقى رؤساء ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن الوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 ممكن لو اعتزم الطرف الآخر على إلغاء الحظر ضد إيران. وحول موقف إيران في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا إذا كان لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر. تأكيد جاء على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي لفت إلى أن بلاده شاركت في المحادثات بعزة وأثبتت جديتها في المحادثات من خلال تقديمها وثيقتي المقترحات للأطراف الغربية.
لقد شاركنا في المحادثات بعزة واقتدار وقدمنا مقترحات عملية لنظهر جديتنا في التفاوض، لكن استراتيجية العدو هي الإبقاء على الحظر الظالم واستراتيجيتنا هي السعي لإلغاء هذا الحظر.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شكك فيما إذا كانت الدول الغربية حقا مستعدة لإلغاء إجراءات الحظر أم أنها تريد إزالة القلق فقط الذي يشعرون به من جانب واحد، مؤكدا أن وزارته تعمل بكل جهد ممكن من أجل رفع الحظر عن البلاد.
إن واجب الجهاز الدبلوماسي هو أن يستخدم كل جهوده الدبلوماسية والمعرفية وخبرته لرفع وإزالة الحظر الجائر والأحادي الجانب المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نتمكن من خلال جهودنا وإرشادات قائد الثورة الإسلامية ونهج الرئيس الإيراني العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وبينما تتواصل المفاوضات في فيينا، اعتبر ممثل روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء الفهم التي كانوا يواجهونها في أواخر الأسبوع الماضي وأطلقوا العمل السياسي، مشيرا إلى أن المحادثات تتقدم على النحو المنطقي وأن روسيا تلتزم برؤية مماثلة فيما يخص سير الحوار في فيينا. تصريح أوليانوف جاء تعليقا على تصريح لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أعرب فيه عن تفاؤله بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك 7 نقاط أو 8 بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق. وفي السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن عقد ما سماه بالاجتماع المثمر مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، جرى خلاله بحث المحادثات النووية وما سيتم اتخاذه من خطوات في الفترة المقبلة.
حذر قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد أمير يوسف قرباني من أنه إذا تعرضت البلاد للخطر أو ارتكب الأعداء أي خطأ فإنهم سيواجهون ردا قاسيا. وقال العميد قرباني إن إيران لا تنوي الدخول في حرب مع أي دولة، ولكن يجب الاستعداد للمواجهة والرد على أطماع الأعداء، مضيفا أن إجراءات الحظر دفعت إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية في جميع القطاعات بما في ذلك المنشآت والبنى التحتية ومجال الصواريخ والقدرات الجوية وغيرها. عثرت قوات من اللواء 16 بالحشد الشعبي العراقي على مضافة لجماعة داعش الإرهابية بعملية أمنية جنوب غرب كركوك. وذكر بيان لهيئة الحشد أن قوة من كاتبة الإسناد في اللواء عثرت خلال عملية نوعية قرب قرية السادة جنوب غرب كركوك على مضافة تضم أسلحة من مخلفات داعش ومواد لوجستية وغذائية، وتم تدمير المضافة بالكامل. من جهة أخرى، أكد بيان للإعلام الأمني العراقي أن طائرات القوات الجوية استهدفت 5 أوكار للجماعات الإرهابية ودمرتها بالكامل، فيما تمكن الجهاز الأمني الوطني العراقي في محافظة نينوى من إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بينما يستذكر العراقيون الذكرى 4 لهزيمة داعش، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل صهيب حامد الزاوي نجر رئيس عصابات القاعدة الأسبق بالعراق أبو عمر البغدادي مع والي الأنبار بعصابات داعش في صحراء القائم وشمال الرطبة. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار ضبط كمية كبيرة من الأجسام المفخخة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، كما ضبطت القوة قذائف هاون من مخلفات إرهابي داعش. بنفس السياق، نفذت قوة من الشرطة الاتحادية مسنودة من الاستخبارات والجهد الهندسي عملية استباقية للتفجيز ضمن جزيرة مكيشيفة أسفرت عن العثور على 13 عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين. على صعيد ثاني، لم يصدق كثير من العراقيين ما أكدته قيادة العمليات المشتركة من مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، ونفيها ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي أنه على الرغم من تحول دور القوات الأمريكية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد عصابات داعش. ويعتقد معظم العراقيين أن الولايات المتحدة تتلاعب بالألفاظ وتغير عناوين المقاتلين وتجعلهم مستشارين وخبراء لتبرر بقائهم في العراق. بنفس السياق، أكد الخبير الأمني كاظم الحاج اليوم السبت أن بيان مستشارية الأمن القومي والوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي مجرد كلام على الورق وليس له أثر على الواقع، مبينا أن ما قاله الجنرال الأمريكي ماكنزي بشأن بقاء القوات القتالية دليل على أن البيان خدعة وأن القوات الأمريكية باقية. وأضاف الحاج أن الاستراتيجية الأمريكية ثابتة مهما تغيرت الوجوه والشخصيات لمنطقة الشرق الأوسط، ومن أهدافها الهيمنة على مصادر الطاقة وحماية خطوط النفط، والهدف الرئيس حماية الكيان الصهيوني، مبينا أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق مجرد كلام ليس إلا وحبر على الورق. من طرفها، حذرت فصائل الجهادية العراقية القوات الأمريكية بمعركة حاسمة يتوارد فيها الجنود الأمريكيين على بلادهم وهم جثث معبأة بتوابيت. وكانت الفصائل دعت الشباب العراقي للتطوع لمقاتلة الأمريكيين بما أسمته المنازلة الكبرى، فيما أغلقت كتائب سيد الشهداء باب التطوع بعد وصول عدد المتطوعين لها لأكثر من 50,000 خلال 3 أيام. ربما تحاول فعلا القوات الأمريكية البقاء بالعناوين الثانوية للتلاعب بالحقيقة، ولكن عيون الجهاديين العراقيين المفتحة ويدهم على الزناد تجعل ليل الأمريكيين في العراق رعبا لا أمن معه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أزمة بلاده تكمن في دستور عام 2014 والذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في البلاد. وأكد قيس سعيد خلال اجتماع عقده مع أساتذة للقانون الدستوري ضرورة العودة إلى الشعب ليقرر مصيره بطريقة مختلفة. هذا وترجح الأوساط السياسية التونسية أن يعلن قيس سعيد لاحقا عن حزمة من القرارات الحاسمة تؤسس لمشهد سياسي جديد في البلاد. بدورها، أكدت حركة النهضة التونسية رفضها ما أسمته اختطاف الثورة واحتكارها من قبل الرئيس قيس سعيد من خلال تحديد عيدها بيوم 17 من ديسمبر، واعتبرته مخالفة للدستور. وعبرت الحركة في بيان لها عن رفضها لمحاولة النزوع إلى إلغاء الدستور عام 2014 والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. وحذرت حركة النهضة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة وإدخال الحكم في أزمة بالغة العواقب على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد. وحول آخر مستجدات الأوضاع في تونس والأزمة السياسية الراهنة نتابع وإياكم التقرير التالي.
رغم تأكيده سابقا أنه يعمل وفق الدستور وأن الإجراءات الاستثنائية تمت في إطاره، اعتبر رئيس قيسس عيد أن الدستور 2014 لا مشروعية له ولا بد من إيقاف العمل به والعودة إلى الشعب ليقرر مصيره باعتباره صاحب السيادة حسب قوله.
هذا الدستور لم يعد صالح، السيادة هي للشعب، لابد من الرجوع إلى الشعب بطريقة ممكن جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين التي سيتدخل فيها الكثيرون أو بعض القواعد التي سيعمل الكثيرون على أن يمرروها داخل نص دستوري يعتبرونه كالحذاء أو كالرداء على المقاس.
وفيما يجري إعداد دستور جديد حسب تأكيد خبراء القانون الدستوري ممن اجتمعوا مع الرئيس سعيد، يرجح متابعون الإعلان قريبا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتؤسس لمشهد سياسي جديد في تونس.
أعتقد أن 17 ديسمبر قد يكون موعدا لإعلان تعليق العمل بالدستور، وقد يكون أيضا موعدا لإعلان مفاجأة تشريعية من نوع جديد، خاصة الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو استفتاء شعبي على نظام الحكم وعلى دستور جديد.
حركة النهضة التي اعتبرت موقف رئيس من الدستور غير مفاجئ، أكدت أنها لن تعترف بأي مسار يكون على قاعدة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي جمع بمقتضاه قيس سعيد أغلب السلطات لديه.
الحدث هو الانقلاب، الاستتباعات متاع الانقلاب بالنسبة لنا ما بني على باطل فهو باطل، يأخذ إجراءات حر. القضاء مثلا بالنسبة لنا نحترم استقلال القضاء ونزاهته، ورئيس الجمهورية لا يستطيع ولم يستطع أن يفرض على القضاء إصدار أحكام، لكن يصدرها هو بالأوامر بتاعه عادي، يعتبرها عادي، يعتبرها هذا هو الاستبداد الذي أخذه رئيس الجمهورية، ولكن المؤسسات الدستورية رافضت تماما ذلك.
أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها مصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الضيقة. المشهد السياسي في تونس محكوم بتغييرات عديدة ومتواترة وبأليات قد تكون هي نفسها محل تجاذبات جديدة بين القوى الرئيسية في البلاد.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. قوات اليمنية تسيطر على سلسلة جبال البلق الشرقية ومعسكر كرا أكبر معسكرات المرتزقة في مأرب. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة في لبنان من الثوابت التي لا يمكن العبث بها ومن الثلاثي المهم في البلاد. الناتو يرفض الطلب الروسي بسحب الدعوة التي واجهها لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف. أهلا بكم من جديد. تواصلت المعارك في مأرب بين القوات اليمنية المشتركة وقوى تحالف العدوان السعودية المتمركزة في مدينة مأرب. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الجيش واللجان الشعبية فرضوا سيطرتهم على سلسلة جبال البلق الشرقية وأيضا على معسكر كرا أحد أكبر معسكرات الجماعات التكفيرية المدعومة سعوديا في المحافظة. من جهة أخرى، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية تابعة لتحالف العدوان السعودي وذلك في أجواء صرواح بمحافظة مأرب، وهي الثالثة من نوعها خلال يومين، يأتي ذلك فيما ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة نحو 160 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وحول التقدم الذي حققته القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة مأرب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معارك مستمرة تشهدها جبهات القتال في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، حيث واصلت القوات اليمنية تقدمها وتضيق الخناق على قوى العدوان السعودي في مدينة مأرب. مصادر ميدانية أكدت أن القوات اليمنية استكملت السيطرة على سلسلة جبال البلقة الشرقية جنوب المدينة، وأنها باتت تحكم سيطرتها بشكل واسع على جميع المناطق المحاذية للجبل. وذكرت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت بشكل كامل على أكبر معسكرات تنظيم القاعدة في منطقة كرى الواقع في مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب، وشددت على أن العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي ومرتزقة العدوان قتلوا خلال المعارك، منهم قائد التنظيم المدعو علي مبخوت العرادة. وقالت المصادر أن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة استلمها من السعودية بهدف استخدامها في المعارك الدائرة هناك. هذا بينما أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسسية أمريكية جديدة في شمال مأرب، وتعد هذه الطائرة هي الخامسة التي تم إسقاطها خلال شهر. إلى ذلك شدد تحالف العدوان السعودي من هجمات جوية على عدد من المناطق اليمنية، حيث شن أكثر من 35 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب، كما شن هجمات على محافظة صعدة وصنعاء والحديدة وشبوة وتعز. وأكدت مصادر محلية إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم. هذا بينما شهدت صنعاء ومدن أخرى وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالغارات السعودية الإماراتية في المناطق السكنية، ودعا المحتجون الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفض الجبهات بالمال والرجال لردع العدوان ومرتزقته. وطالب المحتجون أبناء مدينة مأرب باستقبال رجال الجيش واللجان الشعبية، مضيفين أن هؤلاء لا يمثلون أي خطر على المواطنين، وأنهم جاءوا لنصرتهم وطرد القوات الأجنبية ومرتزقة العدوان من كل الأراضي اليمنية وحفظ السيادة الوطنية.
قامت السلطات الدينية في السعودية بتحذير المواطنين من جماعة الأحباب أو التبليغ والدعوة ما يضمها إلى سلسلة تضم الإخوان والسرورية. كما طلب وزير الشؤون الإسلامية السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ خطباء المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة وبيان ضلالها وانحرافها وخطرها على حد قوله. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تطرق خطباء الجمعة في السعودية لفكر خطير يغزو المجتمع الديني السعودي، وقامت السلطات الدينية بتحذير المواطنين من جماعة تسمى بالأحباب أو التبليغ والدعوة، ما اعتبرته السلطات الدينية والسياسية السعودية بأنه فكر يتماهى مع جماعة الإخوان،
أنها جماعة سياسية بامتياز، ولكنها جماعة تأسيس وتنشئة ثم ترمي أبنائها في أحضان التنظيمات الأخرى زي جماعة إخوان المسلمين، زي جماعة الجهاد، زي جماعة التكفير والهجرة.
مفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قال في بيان إن جماعة التبليغ والدعوة تكاد أن تكون مرجعيتها وثنية، مشددا على حرمة المشاركة معهم حتى يلتزموا الكتاب والسنة بحسب تعبيره. كما طالب وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خطباء المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة وبيان ضلالها وانحرافها وخطرها على حد قوله. ووفق تقارير صحفية سابقة فإن جماعة الأحباب أو التبليغ والدعوة نشأت في الهند عن طريق مؤسس هذه الجماعة محمد بن إدريس الكندهلوي قبل نحو 100 عام، وعلى مدار السنوات الماضية واجهت الجماعة معارضة معلنة من قبل الكثير من الأوساط الدعوية في السعودية والمؤسسة الدينية الرسمية، لدرجة وصلت إلى القول بأنها تتبع البدع في الدعوة، إلا أن الجماعة توسعت وضمت أعضاء كثرا، وقد حذرت السلطات من خطرها الذي يغزو المجتمع. وتطال جماعة التبليغ اتهامات بالقيام بممارسات إرهابية مثل التجنيد والتفريخ للجماعات الإرهابية تحت غطاء العمل الدعوي، كما تتهم الجماعة أيضا بتأييد جماعة داعش الإرهابية وإظهار الإعجاب بأفعالها الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصفها آخرون بأنها حاضنة إرهاب عابرة للحدود. وتقول مصادر متابعة إن جماعة التبليغ تنظم اجتماعات وجلسات يومية وأسبوعية وشهرية في المساجد والاستراحات والمخيمات، وغالبا ما تسمى المساجد التي يجتمع فيها أنصارها بمساجد النور. وبالرغم من ظهور جماعة الأحباب منذ فترة بعيدة في الأراضي السعودية، إلا أنها تفضل العمل في السر وبعيدا عن أعين السلطات. ويرى مختصون بشؤون الجماعات الدينية أن داعش والجماعات الإرهابية المماثلة ما هي إلا نتاج للمذهب الوهابي الذي تؤمن به المملكة، وأن خطوة منع بعض الجماعات التي تنشط في المملكة ما هي إلا محاولة لذر الرماد في العيون، وهي ليست موفقة لإبعاد صفة الإرهاب الملاصقة للمذهب الوهابي التكفيري السعودي.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نايم قاسم أن المقاومة في لبنان أصبحت من الثوابت التي لا يمكن العبث بها، وهي من ضمن الثلاثي القوي في البلاد. وبشأن مصارف لبنان، لفت الشيخ نايم قاسم إلى أن حاكم مصرف لبنان يقدم كل فترة على مجموعة من القرارات التي تؤثر على المودعين وأموالهم، فالقرار الجديد الذي رفع سعر الدولار هو اقتطاع من حق المودعين. وبشأن انتخابات لبنان، قال الشيخ قاسم أننا نريد انتخابات لأننا نريد أن يجدد الشعب مواقفه وينتخب من يمثله. كشف وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي أن استقالته جاءت برغبة فرنسية، والدور الذي لعبته استقالته في عقد فرنسا صفقات أسلحة مع السعودية. صرح قرداحي أن استقالته تمت بناء على رغبة فرنسية، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون جاء في مهمة إلى الخليج الفارسي، ولكن ليس بمهمة من أجل لبنان فقط، بل كان لديه عقود مع دول الخليج الفارسي وجاء من أجلها. رفض حلف الناتو طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي واجهها أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول 30 الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها. انطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في مدينة ليفربول شمال بريطانيا، وشكل التوتر الروسي الأوكراني في رأس جدول أعمال القمة، حيث حذرت وزيرة الخارجية البريطانية من أن روسيا سترتكب خطأ استراتيجيا إذا غزت أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها. بدأت في الضفة الغربية المحتلة أول انتخابات بلدية منذ عام 2017، وأعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 400 ألف ناخب يمكنه المشاركة في الاقتراع، وتشمل الانتخابات 376 قرية في الضفة، فيما تقرر أن تجري المرحلة الثانية منها في آذار مارس المقبل. وأخيرا، انطلقت في مختلف مناطق غزة مسيرات حشد أحياء لذكرى انطلاقة حركة حماس، وذلك بمشاركة جمهور المقاومة وجميع الفصائل الفلسطينية. وأبدت الفصائل دعمها للحركة ووحدت خطابها وموقفها في رفض التطبيع ومواصلة النضال المسلح ضد الاحتلال. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن عرض نص الاقتراح الإيراني في محادثات فيينا دليل على جدية طهران في المفاوضات. قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني يؤكد أن الأعداء سيواجهون ردا قاسيا إذا تعرضت البلاد للخطر. الطيران العراقي يشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقي محافظة صلاح الدين. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مفعمة بأريج الحب والإخاء نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نحظى برفقتكم الطيبة ضمن رحلة أخرى في أعماق لون آخر من الألوان الثقافية في إيران الإسلامية،
إذ نحط رحلنا عند طيف الموسيقى الإيرانية لنتعرف على نشأتها وآلاتها ومدى انتشارها في البلاد وفي العالم، ولا سيما الدول المجاورة ومنها العربية، فكونوا معنا.
أيها الأكارم، تعتبر الموسيقى الإيرانية مجموعة من النغمات والإيقاعات التي ظهرت منذ قرون متطاولة، وقد شهدت تطورات على مر العصور لتتكامل فترة بعد أخرى ولتعكس الخصائص الأخلاقية والأحداث السياسية والاجتماعية والجغرافية لشعب يتمتع بتاريخ قديم جداً.
مستمعين الكرام، يعود تاريخ الموسيقى الإيرانية إلى آلاف السنين منذ عهد حضارة عيلام ومرورا ببقية الحضارات التي مرت بأرض فارس. تؤكد السجلات التاريخية القديمة وجود الموسيقى في فارس القديمة، يعود أقدم هذه السجلات إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد. وفقا لتلك السجلات، فقد كانت أقدم الآلات الموسيقية في العالم موجودة في إيران، وهذه الآلات الأقدم هي آلة الهارب والطبل، وكانت توجد آلة موسيقية أخرى تسمى القبوز، أي آلة العشق، وهي آلة تعود جذورها إلى 6000 عام تقريبا في فارس القديمة.
كان للموسيقى وضع وأهمية اجتماعية في عصر العلاميين وعصر الأخمينيين، وهو عصر يعود إلى 700 إلى 330 عاما قبل الميلاد. ولكن تطورت الموسيقى وازدهرت في عصر الدولة الساسانية التي عاشت أكثر من 600 عام قبل الميلاد، وكانت تستخدم في طقوس عبادة الديانة الزرادشتية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وقد برزت أسماء كثيرة من الموسيقيين مثل رامتين وآزاد وباربود.
ولم تختف الموسيقى الفارسية بعد الفتح الإسلامي، بل لمعت أسماء حافظت عليها وأضافت عليها مثل زارياب الذي جعل الموسيقى الفارسية تؤثر في موسيقى الأندلس، بالإضافة إلى الفارابي وابن سينا. تبين الرسوم والآثار المنحوتة المتبقية من العصور التاريخية مدى اهتمام ورغبة الإيرانيين بفن الموسيقى، وقد استمر الحال حتى عهد الصفوية، والدليل على ذلك الآثار الموجودة في قصر چهلستون وغرفة الموسيقى في عمارة علي قابو.
عرفت الموسيقى الفارسية الضاربة في جذور التاريخ بروح الشرق الساحرة، وما المنحوتات والرسومات القديمة المتعلقة بحضارات متعددة إلا دليل دامغ على ذلك. تنتشر الموسيقى الفارسية بين الكثير من الثقافات التي تجمعها حضارة واحدة، وكل منها تستخدم الآلات الموسيقية في المقطوعات الفولكلورية الخاصة، ولدى الجميع إيقاعه الخاص في الاستخدام للتعبير عن مشاعره وتاريخه وثقافته العريقة.
تعد المقطوعات المنغمة الفولكلورية الأقرب إلى الموسيقى الطبيعية الأصيلة والتقليدية في أي بلد، وفي إيران تعد هذه المنغمات الفولكلورية مصدراً مهماً للمقامات، وهي تبرز بشكل جلي في الأرياف والقرى البعيدة عن المدن. ولأن إيران بلد تعيش فيه طوائف وأقوام متعددة، فإن الموسيقى الفولكلورية تبدو غنية في تعابيرها وألحانها، حيث نجد الموسيقى الأذربيجانية والجيلانية والتالشية في الشمال، والكردية في الغرب، والعربية في الجنوب الغربي، والبندرية عند الساحل الجنوبي، واللورية والبختيارية في الوسط، والبلوشية في الجنوب الشرقي، والخراسانية والتركمانية في الشمال الشرقي، والآذرية في الشمال الغربي.
گل و گل زاران عزیزان بو بکی من گردیم
امروه می باش اگه تواتن بشی دلشان امروه می باش تو بشی از درد و غم آزار
گلدی بهار گلدی بهار عاشق دل بلگلی تپار پروانه اوینار گوشلران هر بیری بیر باغا قاچان.
نعم مستمعين الكرام، تختلف طبيعة الموسيقى الفولكلورية الإيرانية عن بعضها البعض، ليس في الكلمات فقط، وإنما في الإيقاع والنغم أيضا. وتضم الموسيقى المحلية الإيرانية المقامات المحلية التي تنشدها مجموعة أو شخص واحد، وأبرز ما يميز هذه المقاطع أو المنغمات الفولكلورية الإيرانية انتقالها من جيل لآخر. ونظراً لتعدد اللهجات في إيران، أصبحت هذه الموسيقى الفولكلورية أكبر مرجع ثقافي في إيران. ويتيح هذا التنوع الموسيقي في إيران لغالبية الشعب أن يستمتع أو يقرأ من الأبيات الشعرية ما يلبي حاجاته للوصول إلى مقصوده الروحي والمادي والتعبير عما يعجز اللسان عن التعبير عنه.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا، في هذه المحطة من البرنامج نتعرف معا على كتاب جمع 33 مقطوعة موسيقية إيرانية قديمة. الكتاب بعنوان آهنگ سازی بر اساس اوزان قديم و رديف، أي التلحين على أساس الإيقاع القديم والسلم الموسيقي، للباحث الفرنسي المعروف في الموسيقى الأسيوية والشرقية جان دورينغ. هذا الكتاب يضم 33 مقطوعة لحنت تأسيسا على قواعد وأسس الموسيقى الإيرانية القديمة. البروفيسور جان دورينغ هو باحث فرنسي معاصر أمضى سنوات طويلة في المركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسية لتعلم الموسيقى الإيرانية والأذربيجانية وموسيقى آسيا الوسطى، وإن كتاب التلحين على أساس الإيقاع القديم يضم مجموعة مقطوعات موسيقية لحنت على أساس نظام نوتات الموسيقى الإيرانية القديمة، فيما صدر للمرة الأولى عام 2012 في إطار قرص مدمج عن مؤسسة ماهور للموسيقى الإيرانية. وقد سافر دورينغ إلى إيران وقام فيها في الفترة من 1971 حتى 1981، وتعرف على الفلسفة الإيرانية في أكاديمية الفلسفة الإيرانية، كما تعلم العزف على بعض الآلات الموسيقية الإيرانية مثل الأوتار الثلاثة والآلة الوترية. وقد صدر كتاب التلحين على أساس الإيقاع القديم عن دار عارف الموسيقية للنشر في 700 نسخة، ويقع في 84 صفحة. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحلقة عن الموسيقى التقليدية في إيران.
مستمعينا الكرام، للموسيقى التقليدية الفارسية بعض الآلات الخاصة بها التي اخترعت في فارس وباتت جزءا من الآلات الموسيقية للإيرانيين، منها القبوز أو آلة العشق، تشانغ، ستار، دوتار، الكمانجة، والمعروفة أيضا بكلمة رباب، وأيضا تار، الناي، الدف، السنتور، وتومباك.
من أشهر مقامات الموسيقى الإيرانية التقليدية شور، ماهور، همايون، سيغا، تشارغا، نوا، راست. أما أشهر النغمات فهي أصفهان، أبو عطا، بيات ترك، أفشاري، ودشتي. وهناك من يذهب بعيدا ليجزئ المقامات والنغمات وفق المقدمة والنغمة والأغنية، وقد أضاف إليها الأستاذ درويش خان جزئين آخرين هما ما قبل المقدمة والإيقاعات الأربعة، والتي لا تزال موجودة حتى الآن. المتتبع لتغيرات الخريطة الجغرافية على مر الزمن يكتشف وجود علاقة قوية بين إيران والبلدان المجاورة لها، وهو ما يعتبر عاملا مهما يؤكد التأثير الموسيقي المتبادل بين هذه الدول.
فضلا عن أن طبيعة موقع إيران الجغرافي لعبت دورا مهما في ذلك، فهي تقع في منتصف المسافة بين الشرق والغرب، وهذا ما حولها قديما إلى ممر مهم لقبائل متعددة تنتمي إلى ثقافات وخلفيات حضارية مختلفة، أثرت بدورها على الثقافة الفارسية وكذلك على الموسيقى الفارسية بشكل عام.
وبقدر تأثرها بالأنماط الموسيقية الأخرى المحيطة، أثرت الموسيقى الإيرانية بدورها في الموسيقى الخاصة بعدة دول في العالم بحكم التبادل الثقافي والموسيقي. ولا يمكن إغفال عملية انتقال العديد من الأدوات الموسيقية الإيرانية إلى الصين، مثل آلة السورنة وآلة البربات أو العود الإيراني الذي انتقل في فترة لاحقة إلى اليابان. كما وتأثرت الموسيقى المصرية بالفارسية، ومن مظاهر ذلك التأثر حضور آلات موسيقية فارسية في الموسيقى المصرية مثل الكمان أو الكمانجة بالفارسية والسانتور، وهو آلة قريبة الشبه من القانون، بالإضافة إلى شيوع المقامات الموسيقية الإيرانية المشهورة في موسيقى مصر مثل مقامات الشارغا والسيغا والإصفهاني والنهاواند والسوزناك والراست والبستنغار.
مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنستطلع رأي ضيف البرنامج حول مكانة الموسيقى الإيرانية والعوائق التي تحول دون تطورها وانتشارها في المنطقة.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وأمنياتنا بالتوفيق والسلامة لكم ولضيفنا الأستاذ حيان سعيدي الموسيقار الإيراني. أهلا بك أستاذ سعيدي والسلام عليكم.
أهلا بكم، الله يسعدكم إن شاء الله، وإن شاء الله بخير وعافية.
أستاذ سعيدي، عربيا ودوليا، ما هي المكانة التي تحتلها الموسيقى التقليدية الإيرانية؟
خدمتكم عرض بكم إن بحث خيلي خيلي
إن هذا الموضوع الذي اخترتم الحديث عنه هو موضوع جيد جدا ومهم في الوقت نفسه، أن نتحدث عن مكانة الموسيقى الإيرانية سواء الموسيقى التقليدية أو الحديثة أو المحلية أو غيرها. فمع الأسف الشديد فقدت الموسيقى الإيرانية دورها المؤثرة المعهودة، وإنما حدث هو العكس، بمعنى أن الموسيقى الإيرانية تأثرت بغيرها. الموسيقى التي كانت إلى ما قبل حوالي أكثر من 70 إلى 80 عاما هي المؤثرة، بينما اليوم أصبحت تتأثر بموسيقى آخرين، وهذا يشمل الموسيقى التقليدية والحديثة والباب والمحلية وحتى الموسيقى المذهبية. ولذلك فإن على المؤسسات المعنية والمهتمة بهذا الأمر، مثلا وزارة الإرشاد، عليها أن تعبد الطريق للفنانين أو السينما أو القسم الموسيقي بهدف الوصول إلى مرحلة صادرات النتاجات الموسيقية والحصول على المكانة المتوقعة. إنكم تعرفون أن الموسيقى لا تعرف الحدود، إنما تنفذ إلى القلوب دون استئذان، وهذا ما يحدث بلا شك. هناك أمر هام دعيني أخبركم به، وهو موضوع يستدعي المزيد من الكلام والبرامج لمناقشته فيما يخص الموسيقى العربية الإيرانية في مدينة أهواز مثلا، فقد تمكنا من تصدير نوع من الموسيقى إلى الدول العربية بل العالم العربي. إنها موسيقى تسمى ألوانية، وهي موسيقى خاصة بمدينة أهواز، حيث قمنا بتصدير هذه الموسيقى إلى العراق والشام وحتى مصر، وهم يعرفون هذه الموسيقى باعتبارها الموسيقى التقليدية لأهواز. يحدث هذا الأمر لأولئك الذين يمتلكون بيدهم ناصية الإعلام. اليوم نحن نمتلك آلية قوية لا شيء يقاوم أمامها، فهناك التلفاز والفضائيات والأجواء الافتراضية، فأولئك الذين يشرفون على أدوات التواصل هذه بإمكانهم لعب دور مؤثر في هذا الإطار، حيث بإمكانهم إصدار تراخيص للفنانين والذين لهم الباع الطويل والتجربة الثرة في هذا المجال، ويعرفون أهل الاختصاص الملتزم والمتعهد. هناك قانون يجب أن ندركه، وهو أننا سنتمكن من تصدير نتاجاتنا من الموسيقى والسجاد وغيره شريطة أن تحظى بضاعتك بالإقبال الجيد. هذا قانون، أنا أقول هذا وكل أسف، فهناك البعض من الفنانين يواجهون بعض العراقيل التي تحول دون نشاطهم وإبداعاتهم، وهذا يوفر المجال أن يأتي آخرون لينتجوا أعمالا ومن دون تراخيص قانونية، وهي أعمال مرفوضة نوعا ما داخل البلاد. فقد شاهدت الكثيرين في المجتمع الذين أبدوا امتعاضهم من هذا النوع من الموسيقى التي لا تنسجم مع الأطر الثقافية للمجتمع الإيراني، لذلك فإنه من المهم أن نعمل على موسيقى تحظى باهتمام المستمع الإيراني. فعندما أقبل المستمع في الداخل على هذا النتاج الفني الموسيقي فإنه بالإمكان أن يتم تصديره إلى الخارج وسيقع مقبولا هناك أيضا.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيان سعيدي الموسيقار الإيراني من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذا اللقاء، ونعود إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الموسيقى التقليدية في إيران.
أيها الأحبة، لم يكن الاهتمام بالموسيقى الإيرانية داخل حدود إيران، بل إنها نالت اهتماماً واسعاً في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ومن الشواهد على هذا المدعى كثرة الإقبال على الحفلات الموسيقية في هذه البلدان، إضافة إلى وثيقة كتاب حول الموسيقى الإيرانية بعنوان هيكلية الإيقاع في الموسيقى الإيرانية لمؤلفه محمد رضا آزادفار، حيث اعتبر أكثر الكتب العلمية للموسيقى الإيرانية مبيعاً في أوروبا وأمريكا لعام 2011، كتاب ألف باللغة الإنجليزية وأعيد طبعه في إيران، وقد نال لقب أكثر الكتب العلمية حول الموسيقى الإيرانية مبيعاً.
حول ميزات الكتاب يقول المؤلف آزادفار إن أهمها هو رؤيته وأسلوبه العلمي في دراسة الإيقاع في الموسيقى الإيرانية، مضيفا أنه تمكن في هذا الكتاب من استخراج دوائر الإيقاع في الموسيقى الإيرانية والتي تعود إلى أكثر من 700 عام من 7 مخطوطات وفك رموزها في التقديم لكي يتم تقديمها بنفس الأسلوب التي كانت تقدم فيه قبل 700 عام. ومع تقديم الكتاب في الأوساط العلمية العالمية أظهر الموزعون الدوليون إقبالا على الكتاب تدريجيا، بحيث إن دار أمازون وهي من أكبر شركات توزيع الكتب في العالم تولت توزيع هذا الكتاب في الدول، وحصل الكتاب تدريجيا على مكانته المميزة في مجال مبيعات الكتب العلمية الخاصة بالموسيقى الإيرانية لعام 2011.
طيب مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل. أعزائنا، تعد الموسيقى أحد أكبر الفنون وأهم الفنون في العالم من حيث الاستهلاك والإقبال عليها، وذلك لما تتمتع به من خصائص تميزها عن سائر الفنون، ولا سيما أنها تشكل اللغة المشتركة بين مختلف الثقافات والشعوب. وعليه فإن الشركات الموسيقية المنتجة والموزعة وتلك التي تعمل على إقامة الحفلات الموسيقية فإنها تعتبر من أغنى الشركات في العالم، وهذا ما يكشف عن الرغبة العالمية في جميع أنحاء العالم نحو الموسيقى ومن قبل مختلف الثقافات والشعوب في العالم. أحبتنا، إن التعددية في مجال إدارة الشؤون الثقافية ومنها الإشراف على الإنتاج الموسيقي من الأمور والمهمات التي لفت إليه المهتمون بالمجالات الموسيقية في البلاد، والتي تركت تأثيرات سلبية على طبيعة الحفاظ على الموسيقى وتطورها وتناغمها وتفاعلها مع الموسيقى المستوردة، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تشتت عملية الإدارة والإشراف والدعم لتواجه الموسيقى عقبات في طريق تطورها وانتشارها في البلاد والعالم. الموسيقى التي تجاوزت مساحتها الفنية بل تحولت اليوم إلى أداة طيعة لإيصال رسالة شعب بأكمله إلى الآخرين، وبالتالي تعريفهم على مختلف الزوايا الثقافية. لذلك فإن المطلوب من الجهات المعنية لا سيما المؤسسات أو الوزارات الحكومية أن تعمل على توحيد مهمة الإدارة والإشراف وصولا إلى جهة موحدة متخصصة مشروعة للإشراف على الإنتاج الموسيقي وتخصيص مساحات كافية للبحث والدراسة في هذا المجال بهدف إيصال الموسيقى الإيرانية إلى مكانتها المرجوة مع ما تمتلكه من عمق تاريخي، ولتكون فاعلة دوما في العلاقات الثقافية مع دول الجوار والعالم. ناهيك عن ذلك، فإن الموقع الجغرافي لإيران يجعلها ملتقى المشرق والمغرب معا.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع الموسيقى التقليدية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور بجرمي السعادة. وجدت واللي رويت حصدت اللي جدت وجدت واللي رويت حصدت